أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا أستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، خيرته من عباده وخليله، خير من بلغ رسالته وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، سمح الله به الظلمة وكشف به الأمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا الرابع عشر بإذن الله تبارك وتعالى من سلسلة دروس التاريخ، أو دروس من التاريخ. وحيث الكلام في المحاضرات الأخيرة عن موضعة القادسية والدروس المستفادة منها، فهذه حلقة ثابتة فيها وأخيرة بإذن الله تبارك وتعالى. مضى بنا الكلام مع القادسية، تلك التي قالت بالمسلمين من حيث زمانهم، فقد انتظروها 3 سنوات، ثم حاربوا فيها 3 أيام كان لها ما بعدها. وها نحن تناولناها في هذه الدروس، في 5 دروس سبقت، في 5 دروس هذا سادسها، لنقف على نهايتها بإذن الله تبارك وتعالى. ما أردنا بذلك أن نسرد قصة ولا أن نحكي واقعة، ولكن أردنا أن نأخذ منها الدروس والعظات والعبارات. فالموقعة مليئة بالدروس والعظات والعبر على النحو الذي سمعناه بفضل الله عز وجل. كنا في المحاضرة السابقة نتحدث عن أول يوم من أيام تلك المعركة. إنه يوم أرماه، ذلك اليوم الذي اشتد كربه وعظم خطبه على المسلمين، ولما بين كرب وفرق وإقبال وإجبار، يصيبون من عدوهم ويصاب منهم، ينالون من عدوهم ليلا وينال منهم. لذا سمي بيوم أرماس، أي اليوم الذي اختلط فيه نصره بهزيمته. الرمس هو شيء مختلط وشيء متبقي، فمعناه يوم اختلطت فيه معالم الهزيمة بالنصر، ثم بقيت له بقية، أي أن المعركة لم تنتهي بعد حتى يأتي اليوم الثاني. ووقفنا عند هذا القدر، لكن قبل أن نسرع في الكلام عن اليوم الثاني نقف وقفة مع الليلة لهذا اليوم وما فيها من دروس. بانتهاء يوم أرماس بدأت ليلة جديدة هدأت فيها المعركة، هدأت فيها المعركة وعاد كل من الجيشين ليعد عدته وليراجع قواته وليتهيأ لاستقبال يوم جديد. فسميت بليلة الهدأة، ليلة الهدأة يعني ليلة هادئة لا حرب فيها ولا قتال، وهي الليلة التي سبقت اليوم الثاني الذي هو يوم أضواء. ما الدرس المستفاد؟ أن تنظر المرأة المسلمة إلى هذه الليلة لتتعلم منها دروسا، كيف كانت النساء الأول وكيف كانت الأمهات، يجب أن تتعلم نساؤنا دروسا من هؤلاء النساء الفضليات. قامت جمهرة من النساء في تلك الليلة بحفر قبور من استشهد في اليوم الأول في موقعة القادسية. قامت النساء تحفر المقابر، وهن اللاتي جلسن خلف الجيش لأداء مهام قيام بخدمات ومداواة جرحى، وبالليل يحفرن المقابر ليتم الشهداء. وهو دور يسير إذا قيس إلى هذا الدرس الذي سأتلوه على حضراتكم. إذ توقف القتال بعد العشاء وباتت الجبهة في هدوء، وتحاجز هؤلاء عن هؤلاء، حتى ولذلك سميت الليلة بالهدأة. وقد أتاحت هذه الهدأة لبعضهم أن ينفلت أثناء الليل بعض المسلمين لقاء أهله لينقل الأخبار إليه. وفي وسط النساء المسلمين، وسط نساء المسلمين بالعبيد، جلست الخنساء، الخنساء بنت عمرو شاعرة بني سليم المخضرمة، ومعها بنوها أربعة رجال تعظهم وتحرضهم على القتال. أم تحرض أبناءها على الجهاد والاستشهاد، فقال: إنكم أسلمتم طائعين وهاجرتم أو جاهدتم مختارين، وقد تعلمون ما أعد الله للمسلمين من الثواب الجزيل في حرب الكافرين، واعلموا الدار الباقية خير من الدار الفانية، واعلموا أن الدار الباقية خير من الدار الفانية. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فإن أصبحتم غدا إن شاء الله سالمين فاغدوا إلى قتال عدوكم مستبطرين، وبالله على أعدائه مستنفرين. فإذا رأيتم الحرب قد شمرت أنفاقها وضرمت لظى على ثيابها وتفجرت نارا على أرواقها أو جوانبها، فتيمموا وقيصها أي تيمموا وقطها، وجالدوا رئيسها عند احتدام خميسها أي عند احتدام زيتها، تظفروا بالغن والكرامة في دار الخلد والمقام. فخرج بنوها قابلين لنصحه عازمين على قولها. فلما اضاء الصباح باكروا الى مراكبهم، فتلك خطبة الخمساء لابنائهم. وكانت امرأة اخرى من النصر لها بنون اربعة شهدوا القتال ذلك اليوم. فلما بدأ الصباح يندلج قالت لهم: انكم اسلمتم فلم تبدلوا، وهاجرتم فلم تسربوا، ولم تنب بكم البلاد تقحمكم السنة، بمعنى لم تلفظكم بلادكم من سنة من قحط او جوع، ثم جئتم بأمكم عجوز كبيرة فوضعتموها بين أيدي أهل فارس، والله إنكم لبنو رجل واحد كما أنكم بنو امرأة واحدة، ما كنت أباكم ولا فضحت خالكم، انطلقوا فاشهدوا أول القتال والآخرة. فانصرفوا عنها مسرعين يشتدون. فلما غابوا عنها رفعت يديها الى السماء وهي تقول: اللهم ادفع عن بني. فرجعوا اليها بعد ذلك وقد احسنوا القتال ما جرح منهم رجل جرحا، هؤلاء ابناء المرأة النقعية، ولابناء الخمساء قصة، لكن الدرس الذي يجب ان نتعلمه: هذه هي الامهات، لم تتبع حتى فقدت عواطف الامومة، ولكنها ارتفعت بايمانها الى مصاف فوق مستوى ما نعهده من امهات، كانت كل منهن تعلم ان الموت حق، وان احدا لن يموت حتى يستوفي اجله، فكانت تظن ببنيها ان يعتد على احد منهم بجبن او خوف عند الزحف وحين البعث. اذا كان ذلك هو حال النساء الامهات العجائب، فكيف اذا كان حال الرجال؟ لنعود اليهم مع بداية اليوم الثاني، حيث اغواك من بعد اربع، ويأتي صباح يوم جديد في يوم جمعة، حيث الرابع عشر من شهر شعبان، السنة الخامسة عشر من الهجرة، الموافق لعشرين سبتمبر سنة 636 من الميلاد. نحن الآن في اليوم الثاني المسمى بأغواط من أيام معركة القادسية. أصبح الصباح والجيشان على تعبئها، وقد حمل المسلمون شهداءهم وجرحاهم من أرض المعركة، بينما ترك المجوس جثث قتلاهم ملقاة كما هي حيث قتلت. وقد وصل سعد رجالا ينقلون الجرحى الى مضارب المسلمين بالعبيد، حيث النساء يقمن عليهم يمرض لهم الى قضاء الله عز وجل عليهم. كذلك وصل رجالا ينقلون الشهداء الى مسرق، وهو واد بين العبيد وبين عين الشمس، فدفنوا في جانبيه القريب من العبيد والبعيد عنها، وكان النساء يحفرن القبور. سبحان الله، عجبا لامرأة تحفر قبرا لا تدري من يدفن فيه بعد قليل، زوج او اخ او ابن او اب او غريب، انه شهيد من بعد فتوح اخوانهم في فتوح العراق. حيث موقعة القادسية وفتح بلاد فارس. فجاء مدد من هذا البيت، كانوا نحو 9,000 يتقدمهم القعقاع ابن عمرو رضي الله عنه وارضاه. اسرع القعقاع، وما ادراك ما القعقاع؟ اسرع القعقاع بالمقدمه، فسبق اصحابه وقضى المسافه، فبلغ القادسية صبيحة يوم أغواء. وقبل دخولهم إلى القادسية قسم القعقاع أصحابه إلى 10، كلما بلغ 10 منهم مدى البصر سرحوا في آثارهم 10 أخرى. قسم الجيش الى 110، يرسل طائفة او فريقا، كلما بلغ 10 منهم مدى البصر سرحوا وراءهم 10 اخرى، اي 10 او 110. فكان القعقاع في اول دفعة، فأتى الناس وسلم عليهم وبشرهم بالمدد وقال: أيها الناس، إني قد جئتكم في قومي، والله أن لو كانوا بمكانكم ثم أحسوكم حسدوكم عبوته وحاولوا أن يطيروا بكم دونها. أيها الناس، اصنعوا كما أصنع. وتقدم القعقاع بين الصفين في القطاع الذي يشغله قومه من بني تميم، وهو قلب الجيش امام القصر. ثم نادى: من يبارز؟ من يبارز؟ ولك ان تأخذ درسا. اي لياقة بدنية تلك التي تتيح لصاحبها الذي جاء من سفر بعيد مثل هذا من اللحظة الأولى يلتحم بصفوف القتال وينادي: من يبارز؟ من يبارز؟ وما إن رأى المسلمون القعقاع يتقدم وعلى رأس مدد جاء من قبل عمر إلا واطمأن المسلمون كثيرا لتواجد القعقاع معهم، ونزلت عليهم السكينة، وقالوا فيه بقول أبي بكر: لا يهزم جيش فيه مثل القعقاع. صدق أبو بكر، وصدق أيضا لصوت القعقاع في الجيش من يبارز. خرج إليه بهما جازوي من اكبر قواد الفرس، خرج لنداء القعقاع، ولم يكن القعقاع قد التقى به من قبل ولا عرفه الا كما عرف. فقال له القعقاع: من انت؟ قال: انا بهم مجازوي. فسار وصار الدم في عروق القعقاع، لانه يعلم من هذا البهمن، وكانت له سوابق في قتاله ضد المسلمين في حروب الشام وفي موقعة الجسر. فطار الدم في عروق القعقاع، وكأنما وجد شيئا كان يبحث عنه، فصاح قائلا: يا لثارات ابي عبيد، يا لثارات ابي عبيد وسليط واصحاب يوم الجسر. يعني اراد ان ينتقم، ثم تبارز بالسيوف فقتله القعقاع. فكان بهم الجازويه قائد قلبي نجوس في القادسية كما كان قائدهم يوم جسر المروحة هو أول القتلى في يوم أغواث وكفى به من قتيل وأعظم به من بداية نصر في ذلك اليوم العظيم. ثم انضم إلى القعقاع ثلاثة نفر لمؤازرته أي للمبارجة نعيم وعتاب وعمرو من جميل. وكان القعقاع يرمي ببصره نحو الطريق ينظر إلى الأمداد القادمة وصارت خيله تطلع فوجا فوجا قطعا قطعا كلما طلعت قطعة كبر القعقاع وكبر المسلمون. فكان في ذلك من رفعة الروح المعنوية عند المسلمين ما فيه يكبر ويكبر المسلمون ثم يحمل على المجوس للمباردة ويحمل معه اليرجوعيون الثلاث وظلت الخيل تطمع وترد دفعات حتى الليل. فينشط المسلمون كلما رأوا فوجا جاء بمدد ويدق فيهم الأمل وقد تناسوا أحداث الأمس وكأن لم يكن بالأمس مصيبة قد وقعت. فبدأ يوم أغواث بمبشرات خففت عنهم وشدت من أجرهم كثيرا تواجد القعقاع على رأس الجيش ووصول أمداد ومصرع بهم من جادويه واختفاء الفيلة في ذلك اليوم اختفاء الفيلة جميعا فقد تكسرت ثوابيتها بالأمس كما علمت وبدأ الفرس في إصلاحها حين أصبحوا فاستغرق إصلاحها منهم طوال ذلك اليوم يوم أغواث. فلم تظهر مرة أخرى حتى كان اليوم الثالث ولم يقاتل العجم يوم أغواث على فيه وقفت ذلك في عبده. وخرج القعقاع بين الصفين مرة أخرى ونادى من يبارك وأراد قادة المجوس أن يستردوا معنوياتهم وأن يتأووا لبهم جادويه الذي كانت جثته ملقاة بين الصفين ينظرون إليها. فخرج إليه رجلان أحدهما يدعى بيرزان قائد المؤخرة على رأس 24,000 والآخر يدعى بندوان. فانضم إلى القعقاع الحارث بن ظبيان فبارز القعقاع بيرزان فسدد إليه القعقاع ضربة سيف قوية فوق عنقه أجرت برأسه. وبارز ابن ظبيان بندوان فضربه ضربة أصاحت برأسه أيضا ثم مرضت فرسان المسلمين للمبارزة. فكان القعقاع يقول لهم يا معاشر المسلمين باشروهم بالسيوف فإنما يحفظ الناس بها وتوافى الناس وتسايعوا فاجتلدوا بها حتى المساء. والمسلمون يبارزون الفرس وهم في ذلك بفضل الله وحده منتصرون. وبرز رجل من المجوس امام صفوف بكر ابن وائل فنادى من يبارك فخرج له علباء ابن جحش العجلي فنفحه علباء فاصابه في صدره وشق رئته ونفحه الآخر فأصابه في بطنه وانتثرت أمعاؤه وسقط معا إلى الأرض. أما المجوسي فمات من ساعته وأما المسلم فلم يستطع القيام وحاول أن يعيد أمعاءه إلى مكانها فلم يتأت له هذا. ومر به رجل من المسلمين فقال له علباء يا هذا أعني على بطني فأدخل له أمعاءه فأخذ بصفاقين
ثم زحف بعد ان وضع امعاءه في بطنه نحو صفوف العجم يريد ان يقاتل حتى يلقى الله. فادركه الموت على 30 ذراعا من مصرعه وهو يقول: ارجو بها من ربنا ثوابا قد كنت ممن احسن الذراعا، ارجو بها من ربنا ثوابا قد كنت ممن احسن الضرابا. وطابت نفسه الى دارها. وخرج رجل اخر من العجم فنادى: من يبارك؟ فبرز له الاعرف بن الاعلم العقيلي باقصى الميمنه فقتله. فخرج له مجلسي اخر فقتله. فخرج اليه بعض فرسانهم جمله واحاطوا به فاوقعوه وسقط سلاحه من يده فاخذوه، فاخذ يغطر التراب في وجوههم حتى رجعوا عنه ورجع هو سالما الى اصحابه. وكانت بنو سليم ايضا من سيسان في ميمنة المسلمين، خرج منها ابناء الخنساء الاربعة للقتال، كل منهم يذكر الاخر بوصية امه العجوز التي ذكرتهم بان يكونوا في مقدمة الزيت اذا اصبح الصباح. فقال اولهم: يا اخوتي، إن العجوز الناصحة قد نصحتنا إذ دعتنا البارحة مقالة ذات بيان واضحة، فذاكروا الحرب الضروس الكالحة، وإنما تلقون عند الصالحة من آل ساسان الكناب النابحة، قد أيقنوا منكم بوقع الجائحة، وأنتم بين حياة صالحة أو ميتة تورث ظلما رابحة. وتقدم فقاتل حتى قتل. فحمل الثاني وهو يقول: إن العجوز ذات عزم وجلد، والنظر الأوسط والرأي السدد، قد أمرتنا بالسداد والرشد، نصيحة منها وبرا بالولد، فباكروا الحرب حماة في العدد، إما لفوز بارد على الكبد، أو ميتة تورثكم عز الأبد في جنة الفردوس والعيش الرغد. وقاتل حتى استشهد. وحمل الثالث وهو يقول: والله لا نعجز، والله لا نعصي العجوز حرفا، قد أمرتنا حجبا وعفا، نصحا وبرا صادقا ولطفا، فبادروا الحرب الضروس زحفا، حتى تلفوا آل كسرى لفا، أو يكشفوكم عن حماكم كشفا، إنا نرى التقصير عنكم ضعفا، والقتل فيكم نجزة وزلفا. وقاتل حتى استشهد. وحمل الرابع وهو يقول: لست لخنساء ولا للأخرم ولا لعمر بالثناء أقدم، إن لم أرد في الجيش جيش الأعاجم، ماض على الهول خضما خضرم، إما لفوز عاجل ومغنم أو لوفاة في السبيل الأكرم. فقاتل حتى استشهد رضي الله عنهم أجمعين. وبلغ الخنساء خبر بنيها الأربعة، وهي التي عاشت حياتها من قبل تبكي أخاها فخرا الذي قتل في الجاهلية، ملأت الدنيا رثاء وعويلا حتى أبكت الصخر، فما إن أسلمت وحسن إسلامها ودعت أبناءها للجهاد والاستشهاد، فلما سمعت بخبر الاستشهاد قالت: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، وأرجو من ربي أن يجمعني بهم في مستقر رحمته. أنعم بها من أمهات فاقت الآلاف من الرجال. وحمل القعقاع 30 حملة على جيش الفرس على طريقة الكرب والفرق، قتل فيها وحده 30 فارسا، وهو الذي كلما طلع قطعة من جيشه كبر وهجم فقتل، وكان يرتجد ويقول أزعجهم عمدا بها إزعاجا، أطعم طعما صائبا سجاجا، أرجو بها من جنة أفواجا. وكان آخر من قتل القعقاع يوم أغواه بزر همر طيب مدرج جمهر طيب جات المرات الهمزان، وفيه قال القعقاع حبلته جياشة بالنفس حدارة مثل شعاع الشمس في يوم أغواس سليل الفرس أنقص بالقوم أشد النفس حتى تفيض معشري ونفسي. وأخذ يبارز رضي الله عنه وأرضاه ويقاتل هنا وهناك. ثم ها هو القعقاع يبتكر قعقاعية جديدة، غلب على يوم أغواق ابتكار قعقاعي طريف وجديد يدل على ما لذلك العبقري من ألمعية وابتكار، فقد قص عليه المسلمون ما كان من الأفيال يوم أرمات، وكيف أن الأفيال أخاقت خيول المسلمين وكان لها دور في هزيمة بني أسد، وكما استوأ خالد فكرة سمين الولدة من العجم كذلك فعل القعقاع في يوم أغواه، أراد أن يرهب خيول الفرس بشيء يشابه الأفيال ولا أفيال معه، فماذا يفعل وأن له ذلك وليس للمسلمين أفيال؟ عمد إلى بني عمه من المشاة فجعلهم 10 كل 10 مجموعة، فحملهم على إبل قد ألبسوها وجللوها وبرقعوها ببراسة، وجعل لها خيلا أطاقت بها لتحميه، وأمرهم أن يحملوا على خيل المجوس يتشبهون بالفيلة، ففعلت هذه الإبل يوم أغواه بخيل العجم كما فعل العجم بخيل المسلمين في يوم أرماس السابق، فكانت تلك الإبل لا تطلع على قليل ولا كثير من فرسان المجوس إلا نفرت بهم خيلهم ورفضهم وينتصر عليهم فرسان المسلمين فيطعنونهم. ويبدو أن من القبائل الأخرى غير سمين من قلد القعقاع فيما فعل، فكان ذلك سببا واضحا في تقدم المسلمين وتراجع جيوش الفرس، إلا أنه ثبت مساسهم في القتال، واستمرت المبارزة واقتراض بين الفرسان منذ أن أصبحوا إلى أن انتصف النهار. فلما صلى المسلمون الظهر وما تركوا صلاة ولا أخروها. في هذه المعركة في هذا الوطيس في هذا الحرب نعم صلوا الظهر ثم تجاعف الناس فاقتتلوا بها حثيثا 12 ساعة متواصلة حتى انتصف الليل، فكانت هذه الليلة تسمى ليلة السواد. لماذا ليلة السواد؟ السواد هو النصف الأول من الليل. وجالت الخيل في القلب وشدد المسلمون ضغطهم عليه واستخدموا في ذلك الإبل المبرقعة، فزالت خيل المجوس فيه، غير أن المساة ثبتوا كما ذكرنا واستمر المسلمون يضغطون على القلب حتى كادوا ان يصلوا الى موقع القيادة الذي فيه رستم. لولا ان خيل المجوس كرت مرة اخرى فاستعادت مواقعها ودافعت عن قائدها. وقتل في ذلك رجل من بني تميم اسمه سواد، كان ممن يحمل 10 من حماة الابل، جعل يطلب الشهادة في سبيل الله ويتعرض لها وظل يحمل على الاعداء، ولكن الشهادة تبطئ عليه حتى تعرض لسرير رستم واراد ان يدخل عليه في مقره فاصيب دونه ولقي ربه شهيدا. وقدم رسول لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه على سعد يحمل جائزة 4 أسياف، يحمل جائزة 4 أسياف ومعه 4 أفراح، هدية او مكافأة من امير المؤمنين يقسمها قائد الجيش سعد في من انتهى اليه البلاء، اي في من ابلى في الله بلاء حسنا ان كان لك القتال. فوزعها سعد على من يستحقها ممن ابلوا بلاء حسنا، وكان على مقدمتهم القعقاع ابن عمرو رضي الله عنه وارضاه. وفي تلك الليله التي عرفت بليله السواد، وقد علمت الحكمه في تسميتها، انه انتصف الليل الاول وفي قتال، كان من رحمه الله عز وجل في هذه المعركة انها كانت في الليالي القمرية في منتصف شهر شعبان. انسحب الليل رداءه على الميدان والفريقان ما زالا ملتحمين يتقاتلان، فكان المسلمون بالليل ينتمون، يعني ينتمي كل منهم الى وحدته، فيصيح الاسدي يا بني اسد فيجاوبونه، ويقول التميمي وتميماه فيجاوبونه، وهكذا حتى يتجمع المسلمون وحدات وحدات، وحتى لا تختلط صفوفهم ويضيعوا في ظلام الليل. درس جديد في المعركة. ومع هذه الليلة إن كنا رأينا درسا من الخمساء في الليلة البارحة، اي الليلة التي سبقت يوم اغواط، فنحن مع هذه الليلة التي سبقت اليوم الثالث يوم اعماس مع درس لرجل عرف بشجاعته، انه ابو محزن الثقفي رضي الله عنه وارضاه. القتال مستمر، صليب السيوف يعلو، ابو محزن الثقفي محبوس في قصر سعد. لماذا هو محبوس؟ لو عدت بذاكرتك الى ان اقواما رفضوا امرة رجل ارسله سعد واحدثوا ضجيجا وخالفوا امير الجيش في هذا، فاذا بسعد يسجن طائفة منهم ممن احدثوا الشغب في صفوف الجيش، وقال لهم لو لم تكونوا على مقربة من العدو لنكلت بكم او لرأيتم مني ما تكرهون، فاكتفى بحبسهم. فكان كل من ابو محزن من هؤلاء. وذكر ايضا ان ابا محزن شرب خمرا، ولشربه الخمر كان من بين المسجونين في بيت سعد، لما على قليل السيوف واصوات المعركة فبلغت مسامع الذين حبسهم سعد في القصر مقيدين لاعترافهم على الامير الذي ارسله سعد خالد بن عرفصة، فصعد ابو محجر الثقفي بقيده بعد ان دخل الليل الى سعد الذي يشرف على المعركة من فوق سطح بيته، وكان سعد يشرف على القصر يدير المعركة، فصعد اليه ابو محجن يستعفيه ويسترضيه ويستميحه ان يفك قيده ويسمح له بالقتال والمشاركة في المعركة، فزجره سعد ورده الى محبسه، فنزل اليه ثم جاء الى امرأة سعد الذي هو ابو محجن، راح الى امرأة سعد فقال لها: يا سلمة يا بنت آل حفصة هل لك من خير؟ قالت: وما ذاك؟ قالت: تغلين عني تفكين خير وتعيرين من بلقاء فرس سعد، فلله عليك ان سلمني الله ان ارجع اليك حتى اضع رجلي في خيري. فقالت: وما انا وذاك؟ مسألة ترجع بها للقاء. فرجع الى مكانه يرتف في قيوده ويبكي ويكون سحرا. فكان مما قال: كفى اجلا ان ترتدي الخيل بالقنا واترك مسدودا علي وساقيا، اذا قمت علاني الحديد وغلقت مصارع دوني قد تصم المنادية، وقد كنت ذا مال كثير ونخوته فقد تركوني واحدا لا اخليا، وقد شف جسمي انني كل سارق اعالج كبلا مصمقا قد براميا، فلله دري يوم اترك موثقا ويظهر عني اثرتي ورجاليا، حبسنا عن حرب العوان وقد بدت واعمال غيري يوم ذاك العواليه، فلله عهد فلله عهد لا اقيس بعهده، لئن فرجت الا ازور الحوالي. فلما سمعته سلمى فراجعت نفسها وقالت: اني استخرت الله ورضيت بعهده، فاطلقته من قيده وقالت: اما الفرس فلا اعيرها. ورجعت هي الى حجرتها فاذا ابو المحجن يقتاد الفرس ويخرج بها من الباب الخلفي للقصر المواجه للخندق، وكانت يقال لها الخلقاء، فركبها ابو المحجن مسرجة او عارية الرواية، ثم دب عليها واسرع الخطى واتجه الى الميمنة حيث قومه من بني سقيف، وقد تلثم حتى لا يعرف فكبر وحمل على ميسرة الفرس يلعب برمحه وسيفه بين الصفين، ثم رجع من خلف المسلمين واتجه الى الميسرة فكبر وحمل على ميمنة المجوس يلعب بين الصفين برمحه وسلاحه، ثم رجع من خلف المسلمين الى القلب فبرز امام الناس فحمل على العجل يلعب بين الصفين برمحه وسلاحه، فكان يقصف المجوس ليلة اذ قصفا منكرا ولا يحمل على رجل الا قتله ودق صلبا، والناس منه في اشد العجب وهم لا يعرفونه. ويغلب على الظن كما علمت انه كان ملثما، اذ لو كان حاسر الوجه لعرفوه ولم يكن احد قد راه بالنهار، فقال بعضهم لعله اوائل اصحاب هاشم بن عتبة او لعله هاشم نفسه مدد ينتظرونه. وظل ابو محجن يحمل على العجل فلا يقف بين يديه احد، لقد كان فارسا شديدا مغوارا، ولعل حبسه في اليوم الاول يوم ارواح وفي اليوم الثاني يوم أغواط قد حال دون إجهاده، فكان جم النشاط موفور القوة والناس متعبون. وكان سعد من أحد الناس مطرا، فجعل ينظر إلى ذلك الفارس العجيب في ظلام الليل وهو مسرف مسب من فوق القصر يقول: من ذلك الفارس؟ الضبر ضبر البلقاء، يعني النجية والحركة والقبضة هذه أنا أعلمها إنها بلقاء سعد. لولا أن البلقاء يراها عنده في القصر يقول: الضبر ضبر البلقاء. إذا جمع الفارس يديه فوقع مجموعة في يده، فذلك الضبر في لغة العرب. الضبر ضبر البلقاء، والطعن طعن أبي محجن وأبو محجن في القيد. والله لولا محبس أبي محجن لقلت هذا أبو محجن وهذه البلقاء. ومن شدة عجب الناس من قتال أبي محجن قال بعضهم: لولا أن الملائكة لا تذاكر القتال لقلنا هذا ملك نزل من السماء ليثبتنا. ولا يذكر الناس أبا محجن ولا يأبهون له لعلمهم أنه بات في محبسه. ظل أبو محجن يقاتل ويبلي في الله بلاء الحسن حتى انتصف الليل، فتحاجز العجب ورجعوا وتراجع المسلمون وتوقفت المعركة. فأسرع أبو محجن فأقبل حتى دخل من حيث خرج ووضع عن نفسه وعن دابته وأعاد رجليه في قيده كما وعد، وأنشد وهو مرتبط سعيد: لقد علم السقيف غير فقر بأننا نحن أكرمهم سيوفا وأكثرهم ذروعا سابغات وأكبرهم إذا كرهوا الوقوف، وأنا وفدهم في كل يوم فإن عملوا فسل بهم الريفا. وليلة قادس لم يشعروا بي ولم أشعر بمخرج الزحوف، فإن أحبس فذلكم بلائي وإن أسرق أذيقهم الخطوف. وانتهى يوم أغواط. فلماذا هو يوم أغواط؟ عرفنا لماذا أطلق على الأمس اسم أرماس، ونعتقد أن علة تسمية معركة يوم أغواط قد بات واضحا. فهذا اليوم الذي بلغ الغوث فيه المسلمين بوصول القعقاع وطلائع جيش خالد واشتراكهما في المعركة وبظهور أثرهم وفاعليتهم فيه، وأيضا بغياب الأفيال ذلك السلاح الجبار من الجبهة المجوسية، كل ذلك كان غياثا للمسلمين استحق به اليوم. هذا هو اليوم الثالث على التوالي من أيام القادسية. أصبح المسلمون على مواقفهم وأصبح المجوس على مواقفهم، وكان ما بين المسلمين والعجم دخول ميل في عرض ما بين الصفين مثل الرجلة الحمراء مما خالطه من دماء. وكانت سلمى زوج سعد ما زالت مغاضبة لسعد منذ أن لطمها يوم أرماس، وفي هذا الصباح أتته فصالحته وأخبرته خبرها وخبر أبي محجن، فسامحه سعد ودعا به فأطلقه. وفي العزيز كانت نساء المسلمين وصبيانهم يحفرون القبور في اليومين يوم أرماس ويوم أغواط بجانبي وادي مشرق، فدفنوا بها حصيلة اليومين 2500 من أهل القادسية، ومنهم من شهد الأيام قبلها في فتوح العراق. 2500 من شهداء المسلمين، أما قتل المجوس فقد بلغوا 10,000. قد أضيعوا في الأرض إذ تركت جثثهم ملقاة حيث قتلت، وكانوا لا يعرضون لموتاهم ولا يهتمون بحملهم، فكان مكانهم مما صنع الله للمسلمين يشد به أجرهم ويكث في معنويات الفرس، وهم يرون قتلاهم بين الصفوف تزهمها خيول المسلمين. ومع اليوم الثالث جاء مدد جديد في يوم عمات، بدأ قعقاع يضع حصة جديدة، ذاك القعقاع ليلته كلها يسرب أصحابه سرا إلى المكان الذي فارقه فيه من الأمر، كل من يأتي مدد، وقال لهم إذا طلعت لكم الشمس فأقبلوا 100 مئة، جعلهم من بعيد على مقربة من الجيش طوال الليل، فإذا طلعت لكم الشمس فأقبلوا 100 مئة، كلما توارى عنكم 100 فليتبعها 100، فإن جاء هاشم فذاك، وإلا جددتم للناس رجاء وجدا. ولم يشعر بهم وهم يخرجون أحد من جنود المسلمين، وأخذ المسلمون مواقفهم في وقت مبكر بعد أن صلوا الفجر وقبل طلوع الشمس، ووقف القعقاع ينظر ويتطلع نحو الطريق ملقيا في روع المسلمين أنه ينتظر أمدادا من المسلمين. فلما ذر قرن الشمس من وراء الأفق طلعت نواف الخيل، فكبر القعقاع وكبر المسلمون وقالوا جاء المدد جاء المدد. وكان عاصم بن عمرو قد صنع برجاله مثلما صنع القعقاع، فجاءوا من جهة خفتان، وانتعش المسلمون لذلك، فتقدم فرسانهم للصراط وتكتبت كتائبهم، فتبادلوا الطعن والضرب، والمدد متتابع، كلما وصلت 100 شد وصولها من أجر المسلمين، فما جاء آخر أصحاب القعقاع حتى انتهى إليهم هاشم في أصحابه ورجع لها في 700 من أصحابه، فأخبروه بما فعل القعقاع وبرأيه وما صنع في يوميه السابقين، فإذا بهاشم يفعل مثلما فعل القعقاع، فعد هاشم أصحابه 70 70 لتتلاحق مجموعة من وراء مجموعة، وخرج هاشم في أول 70 منهم، معه فيهم قيس بن هبيرة قائد ميمنته، وكان قيس قد فقد إحدى عينيه في اليرموك، وكان فيهم أيضا سعيد بن عمران الهمداني. ويبدو من هذا أن ميمنة هاشم كانت من أهل اليمن القحطانية، وأقبل هاشم حتى إذا قارت القلب كبر وكبر المسلمون في مطافهم. أمر جديد يعود إلى المسلمين مع بداية اليوم الثالث الذي هو يوم عمات، ذلك أنه عادت الفيلة في هذا اليوم إلى الظهور، فقد ظل الفرس نهار أضواس اليوم الثاني وباتوا في علاج تواديتها التي قطعها المسلمون حتى تم لهم إصلاحها، فأصبحوا على مواقفهم، وقد أخذت الفيلة أماكنها بينهم. ذكرنا أنه عاد سلسلة إلى أرض المعركة في اليوم الثالث، إذ اختفت في اليوم الثاني الذي استغرق إصلاح تواديتها التي قطعت. وكان رستم يدرك أن ما حدث للسلسلة في يوم أرماس يمكن أن يحدث مرة أخرى، ولذلك اتخذ إجراء مضادا، فجعل مع كل فيل حماة من المشاة يحمونه إذا يحمونه أن تقطع أحزمته، وجعل مع هؤلاء الحماة فرسانا يحمونه، فكان إذا أراد الهجوم على كتيبة دلقوا إليها بفيل وحوله حماة لينفروا به خيلها، غير أن الفيلة لم تكن يوم عمات كما كانت يوم أرماس، فإن الفيل إذا كان وحده ليس معه أحد كان أوحش، أما إذا أطاقوا به كما فعلوا في اليوم الثالث هذا كان آلف، فكان لم يكن من وحشة التي كان عليها في اليوم الأول. نعم هذا اليوم قال هاشم أول قتال المطاردة ثم المرامعة في تبدا المعركة بالمباركة، وأخذ قوسه فوضع سهما على كبدها ثم نزع فيها فرفعت فرسه روسها فجأة، وكان لا يقاتل إلا على فرس الأنثى، فإذا بالسهم يقطع أذنها مع رفع رأسها، إذا بالسهم يقطع أذنها فضحك وقال واسوا أتاه من رمية رجل كل من رأى ينتظره، ثم سأل أين ترون سهم كان بالغا لو لم يصب أذن الفرس؟ قالوا كان يبلغ كذا وكذا، وفي رواية أنهم قالوا كان يبلغ العتيق النهر، فأزال فرسه ثم نزقها وقد نزع السهم ثم ضربها حتى بلغت حيث طار، ثم ضربها فأقبلت به تغرقه حتى عاد إلى موقفه. فلما أرسل هشام بسهامه خرج رجل من ميسرة المجوس بين الصفين أمام بني عبد قيس فهدر وشقشق ونادى من يدارس؟ فلم يجبه أحد من المسلمين، فقال رجل يدعى ثقل بن علقمة وكان قصيرا بنين، يا معشر المسلمين يا معشر المسلمين قد أنصفكم الرجل، فلم يجبه أحد ولم يخرج إليه أحد، بقى مجوس والمنومات يخش بمسلم، أما والله لولا أن تجتنبوني لخرجت إليه، يعني كل رجل قصير خفيف اللحم يعمل إذا مع رجل قائد من الفرس، فلما لم يمنعه أحد من الخروج إليه أخذ سيفه وحجفته وتقدم سائرا على رجليه والأعجمي على فرسه، فلما رآه الأعجمي هدر وطاح، يعني كأن ما يذكر به أو المسلمون يذكرون منه، فنزل إليه من على فرس عشان يبقى راجل لراجل وليس إلى فارس، وقد ربط لزام فرسه بحزامه وهجم على سبط فاحتمله فجلس على صدره ثم سل سيفه ليذبحه، الأمر كذا الفارسي بشبر هذا قصير القامة خفيف اللحم كان يخرج مثلا، المهم أراد أن يؤدي دوره، الفارسي أوقعه وجلس على صدره ثم سل سيفه ليذبحه، وهنا تتدخل العناية الإلهية، تحرك الفرس فجذب الفارس، جذبه إذ ربط اللجام بحزامه، فلما جذبه باللجام المثبت بحزامه وقع الفارس الفارسي، فأقبل عليه شطرا واستمر الفرس يسحب صاحبه على الأرض، فقام شبر مسرعا إليه وأقبل عليه وأخذ سلاحه حتى ركب على الفارس فافترسه، فصاح الفرس به وقد اقترب الفارسي من جيشه والفرس يسحبه، فقال لهم صيحوا ما بدا لكم فوالله لا أفارقه حتى أقتله وأسلبه، فذبحه شبر وسلبه، ذبحه وسلبه، ثم أتى به سعدا فقال إذا كان حين الظهر فأتني. فواقاه بالسلف فحمد سعد الله عز وجل وأثنى عليه ثم قال إني رأيت أن أنحله إياه وكل من سلب سلبا فهو له. فإذا بصبر يبيع سلب ذلك الفارسي ب12,000 درهم. فقال عن نفسه باركت رجلا يوم القادسية فقتلته فبلغ سلبه 12,000 فنفلني الأمير سعد سلبه. شبر هذا نموذج، كان شبر بن علقمة نموذجا لرجل فقد بسطة الجسم وقوته، ولكنه لم يفقد إيمانه ومعنويته وقسوة قلبه فأدى دوره وخدم دينه. وقام قيس بن المكتوب يخطب في الميسرة يقول يا معشر العرب إن الله قد من عليكم بالإسلام، إن الله قد من عليكم بالإسلام وأكرمكم بمحمد صلى الله عليه وسلم فأصبحتم بنعمة الله إخوانا، دعوتكم واحدة وأمركم واحد بعد إذ أنتم يعدو بعضكم على بعض عدو الأسد ويتخطف بعضكم بعضا اختطاف الذئاب، فانصروا الله ينصركم وتنجزوا من الله فتح فارس، فإن إخوانكم أهل الشام قد أنجز الله لهم فتح الشام وانتشال القصور الحمر والحصون الحمر. ونظر عمد بن معد كرب إلى سير كان تجاهه وقال لمن معه من بني زبيد في الميسرة إني حامل على الفيل ومن حوله فلا تدعوني أكثر من جزر جدوري، أي مقدار ذبح الجمل، فإن تأخرتم عني فقدتم أبا ثور فإني لكم مثل أبي ثور، فإن أدركتموني وجدتموني وفي يد السيف. ثم حمل على الفرس فمن ثنى عن عزمه حتى ضرب فيهم وفتره الغبار عن أصحابه حتى قالوا ما تنتظرون، ما أنتم بخلقاء أن تدركوه أن تدركوه، وإن فقدتموه فقد فقد المسلمون فارسهم. فحملوا حملة فانفرج الفرس عنه وقد أوقعوه وطعنوه وطعنوا فرسه ولكن ما يزال سيفه في يده يضارب به. فلما رأى أصحابه وقد مر به رجل من العجم على فرس له أخذ عمرو برجل الفرس فلما حركه راكبه اضطرب والتفت الفارس إلى عمرو فهم به، ولكن المسلمين حملوا عليه فنزل عن فرسه الذي قيد عمرو أقدامه وهو جريح على الأرض وجرى نحو أصحابه. فقال عمرو أمكنوني من لجامه، فأمكنوه منه فركبه بدلا من فرسه الذي فعله فارس. الأطوار لا تزال في المعركة، قائد المعركة يفكر للأمر ويدبر. قد أسلم من أسلم من الفرس، والأطوار يعرفها أهل فارس ولا يعرفها العرب. فلما عادت تلك الأسلاب أرسل سعد إلى الذين أسلموا من أهل فارس وانضموا إليه أمثال مسلم ورافع وضخم وعشنق والرطيب وأصحابه، فدخلوا عليه فسألهم عن السيرة وهل لها مقاتل، يعني من أين تقتل تلك السيرة. قالوا نعم من المشاتر والعيون، إذا طعنت في عيونها أو قطعت مشاترها لا ينتفع بها بعدها، وكان اكبر اكيال سيلات وضعهما رست في القلب، احدهما ابيض وكان امام بني سمين، والثاني اجرب وكان حيال بني اسد. وكانت جميع الفيلة الاخرى آلفة لهذين الفيلين تقلدهما وتتبعهما، فالفيلان بمثابة القوات، قائد ميمنة وقائد ميسرة. فأرسل سعد إلى القعقاع وعاصم بن عمرو بقوله اكفياني الفيل الأبيض، وأرسل إلى حمال بن مالك أمير النساء وزبير بن عمرو وقال لهم اكفياني الفيل الأجرب، وأوضح لهم كيفية مقتل الأشياء بالطعن برمح في عيونهم وبقطع مسافرهم، المسافر الجنون الجنون. وقام الجنود بالمهمة على أكمل وجه، نفروا المساجدون الركبان والفرسان من حول الأفلاك، ويقوم القعقاع ومعه القديس كلنا اختلف بطعن الفيل في عينه، كلاهما في ضربة واحدة مقتلتا، فسقط الفيل بمن عليه، فتبادره المسلمون فقتلوا من عليه، وإذ الفيل يسر إلى الوراء قتل من وراءه. فلما سقط على الأرض فإذا بالمسلمين وقد قطعوا مشاكلهم، وهكذا فعل الجند الثاني بالفيل الأجرب، يعني هكذا فعل القعقاع ومن معه بالفيل الأبيض ومن أمرهما سعد مع الفيل الأجرب. ثم راحت الفيلة تمشي بغير هداية في حماية قد عميت عيونها فلا تهتدي، فإذا ذهبت إلى المسلمين نخسوها، فعادت إلى جيوش الفرس نخسوها، ففي المرة التي بعدها نقصها المسلمون نقصة، فولت الفيلة وهي تعوي وتطيح تقتل كل من أمامها من جيوش فرس، حتى ولت مدبرة فوصلت إلى المدائن. فلما رأت بقية الأفلاك أن الفيلين القائدين قد فعل هذا، ولت الأفيال مدبرة وراء الفيلين تدوس كل من تلقى في الطريق، هكذا قضى الله على هذا الجيش الجبار المتمثل في الفيلة، والذي كان من الممكن أن يحدث فجوة كبيرة في هذا اليوم الثالث الذي يترقب فيه المسلمون النصر. فقيد الله عز وجل لهذه المهمة رجالا، ومن وراء ذلك كان نصر الله جل وعلا، ذلك الذي ساق الأفيال إلى جيوش الفرس إذا بها تقتل كل من يقف في طريقها. ثم ماذا؟ بدأ الزحف بعد صلاة الظهر، وبعد أن تم إخراج الأفيال من المعركة قبل الظهر، فلما ذهبت وخلص المسلمون من شرها خلصوا إلى الفرس، ومال الظل فتزاحف المسلمون، وحماهم فرسانهم الذين قاتلوا أول النهار، فاجتلدوا بالسيوف على حرص حتى المساء، وتكتبت كتائب الإبل المجففة المبرقعة، فكانوا يضربونها على عرقوبها لتتقدم، وكففوا عنها فحموها. وبدأ المسلمون بفضل الله عز وجل يزحفون وينتصرون على الفرس، وللمسلمين أمور قام بها أشخاص، منهم من تعمق في جيش فارس وأخذ يقاتل وأخذ يكدر حتى أحدث فزعا ورعبا في جيش الكرد. ظل المسلمون يقاتلون طيلة ذلك اليوم الذي غربت شمسه والذي سمي بيوم حماس، فلماذا هو يوم حماس؟ كان التفوق ظاهرا للفرس يوم أرمح، وكان التفوق ظاهرا للمسلمين يوم أغواس، أما يوم حماس فقد كان من أوله إلى آخره شديدا، المسلمون والمجوس فيه على السواء، ولا يكون شيء إلا تناقله الرجال بالأصوات حتى بلغ يزدرد الثالث بن شهريار في إيوانه، وقد دعس إليهم أهل النجدات ممن بقي عنده فقالوا به: فلولا ما ألهم الله القعقاع في اليومين وما أتيح لهم بوصول هاشم لكسر ذلك المسلمين. وقد انتهى الطرفان يوم حماس على سواء، كلهم على ما أصابه كان صابرا، وكلما بلغ المسلمون من المجوس بلغ المجوس من المسلمين مثله. وإذا كنا عرفنا تعليلنا لمعنى اسم اليوم الأول من أيام القادسية أرماس واليوم الثاني أغواس، فإن اليوم الثالث الذي هو حماس وفي اللغة يقال عمس اليوم وعمس إذا اشتد وأظلم، ويوم حماس شديد، وحرب حماس وعنيفة شديدة، وليل حماس شديد الظلام، والحماس أيضا هو الأسد الشديد. ولقد كان يوم حماس يوما شديدا يفسر لنا اسمه على هذا الدين. إذن حماس ذاك اليوم الشديد. ثم كانت ليلة هذا اليوم أو ليلة يوم رافع مقبل، عرفت بليلة الهرير. إن استمر القتال في هذا اليوم الثالث بليلته، ولئن كان في أول ليلة كانت تسمى ليلة الهدعة بلا قتال، والثاني ليلة سميت بليلة الثواب انتصف القتال فيها إلى منتصف الليل، فإن ليلة الهرير استمر فيها القتال موصول، استغرق اليوم بأكمله وأخذ الليل بتمامه حتى صلى المسلمون الفجر وواصلوا القتال إلى ضحى اليوم الرابع، فعرفت بليلة الهرير. والهرير من هر الكلب هريرا إذا طاق دون نداء، ويقال هرت القوس صوتت، ينهار الكلب إذا كسر عن أمياله. ولقد كانت ليلة الهرير أصواتا في صمت دون كلام، ومن ذلك اكتسبت اسمها، إنما هي أصوات السيوف وفقط. ليلة الهرير كانت ليلة عجيبة شديدة، خرج فيها المسلمون على تعبئتهم السابقة في ثلاثة صفوف: الصفوف الأولى للرماة، الصفوف الثانية للخيول، والصفوف الثالثة للرجالة المساة من حملة الرماح وأصحاب السيوف بطول الجبهة. وخرج فرسان المسلمون للصراط، ورستم جدد تعبئته على أمر لم يكون عليه في الأيام الثلاثة السابقة. لقد رأى في المبارزات السابقة أن المستوى القتال للمسلمين يفوق المستوى الفارسي، وأن النتيجة كانت دائما في غير صالح، فقرر أن يكون قتاله الليلة زحفا لا كرا وترا، فقدم صفا من الفرسان في القلب له ابنان في المجنبتين، واتبعه اخر مثله واخر، حتى تمت صفوفه من الخيل 13 صفا. واقدم فرسان المسلمين يبغون الصراد والمبارده، فلم يخرج اليهم احد، فرموهم بالنبال فلم يكوهم ذلك عن ركوبهم وهم على مواقفهم. ثم تكتبت الكتائب من نساتهم خلف برسائهم. هذا الذي فعله رستم في صف صفوفه ليلة الهرير هو الذي وصف الضابط الروماني هذه المعركة وكيف نظمها رستم بتلك الطريقة. الفريقان وقوف كل في انتظار اوامر قائده فيما عدا التراسق باستهام ذهابا وايابا في هذا الاتجاه او ذاك. وبدا الزحف من قبل القعقاع بن عمرو بغير اذن من سعد لما تقدم الفرس بالقتال. زحف القعقاع في الجهة التي معه وبقية المسلمين ينتظرون تكبيرات سعد. فلما تقدم القعقاع وقاتل قال سعد اللهم انصرها له وانصره قد أذنت له إذنا يستأذنني. وأقر سعد أمام الناس ما فعل القعقاع وقال ان الامر الذي صنع القعقاع مقر فاذا كبرت ثلاثا فازحف. ثم كبر تكبيرة فتهيأ المسلمون للزحف وراح الحرب تدور على القعقاع ومن معه. فلما رأى المسلمون ان راح الحرب دارت على المجموعة التي مع القعقاع منهم من تقدم بدون ان يسمع بقية التكبيرات من سعد فاذا بسعد يقول اللهم اغفرها لهم حتى تكبر كل تكبيراته وبدأ الزحف بكامل قوة المسلمين وبكامل قوة الفرس وتتابع اكثر الناس على الزحف. الذين لم ينتظروا التكبيرة الثالثة من سعد وكان ذلك بعد صلاة العشاء واستقبلوا الليل وقامت الحرب على ساقه حتى الصباح واحتدم القتال بضراوة وعنف وانسلدوا طوال الليل لا ينطقون كلامهم الهرير كأنهم يذبحون مثل الخيل ولذلك سميت ليلة الهرير. وكان التجاه جعفة في الميسرة كتيبة من كتائب العجل عليه السلاح التام ودروع الحديد. فلما تقدم المسلمون اليه والتحموا بهم رأوا ان السيوف لا تؤثر في دروع الحديد ولا تعمل فيها فارتدعوا عنه. كلما قاتلوا وجدوا حديدا فقال له حميضة بن النعمان البارقي ما لكم؟ قالوا لا يجوز فيهم السلاح اي عن طريق دروعهم. قال كما انتم حتى اريكم. وحمل على رجل منهم فزاوره حتى دق ظهره بالرمح لانه كان يغطي صدره فكان مزاوره والظهر مكشوف فيضربه على ظهره. ثم التفت الى اصحابه يبشرهم ويشجعهم ويقول ما اراهم الا يموتون دونكم. فحملوا عليهم على طريقة حميضة فازالوهم الى مواقفهم الاولى. وبدأ الفحام الرهيب. قال انس بن الخليل شهدت ليلة الهرير فكان قليل الحديد فيها كصوت الخيول اي كصوت الحدادين ليلتهم حتى الصباح افرغ عليهم الصبر افراقا. وبات سعد بليلة لم يجد بمثلها وراى العرب والعجم امرا لم يروا مثله قط. وانقطعت الاصوات والاخبار عن رستم وعن سعد واقبل سعد على الدعاء حتى اذا كان وجه الصبح انتمى الناس اي اخذ الناس على بعضهم انتمى المسلمون. فاستدل بذلك سعد على ان المسلمين هم الاعلون وان الغلبة لله ولرسوله وللمؤمنين. مع انقطاع الاخبار عن سعد كان يحمس في الظلام يحاول ان يرى شيئا ويصيغ السمع يحاول ان يسمع شيئا. فكان اول شيء سمعه ليلة اذن مما يستدل به على طلبة المسلمين صوت القعقاع ابن عمرو في النصف الثاني من الليل يقول: نحن قتلنا معسرا وزائدة 54 نحسب فوق اللبد الاساودة حتى اذا ماتوا دعوت زاهدا الله ربي واحترمت عامدا. وبحث سعد عن احد عنده ليبعثه فلم يجد الا غلاما يدعى بذات فارسله الى الصف ليأتيه بالخبر فقال له: انظر ما ترى من حاله. فذهب الغلام ورجع فساله سعد: ما رأيت اي بني؟ قال: رأيتهم يلعبون. فقال سعد: ما بحث او يجدون؟ وتنفس الصبح في اليوم الرابع وما زالت الملحمة الرهيبة دائرة. تلك الملحمة التي بدأت صباح أمس لم يتخلنها إلا فترة تحاجز قصيرة حين كبر صليحة وصل صفوف الفرس من وراء الرجل. هذا الصباح صبيحة يوم القادسية، البعض يسميه ليلة القادسية ولا ندري لماذا سماه هذا، لما قاله الطبري: أصبح ليلة القادسية وهي صبيحة ليلة الهرير تسمى ليلة القادسية من بين تلك الأيام. أصبحوا والناس كاملون متعبون لم يغمض لهم جسم ليلتهم كلها، المسلمون والمجوس في ذلك سواء. دخلت المعركة في يومها الرابع وقد اشتعلت خلالها ليلتين وما زالت تتأرجح في الميزان، ومع ذلك فقد صار واضحا انها تقترب الان من نهايتها وان هذه النهاية ستكون لمن صبر. فقد بلغ الجهد من الفريقين وما هي الا ان يفور احدهما قبل الاخر او يصبر احدهما بعد الاخر، ليس الا هذا. كان القعقاع العظيم اكثر الناس ادراكا لهذا، فسار في المسلمين يشد اجرهم ويبث الصبر فيهم ويكتب ويقول: ان الدبرة بعد ساعة، الدبرة الهزيمة بعد ساعة لمن بدأ القول بالتقاتل، يعني بعد ساعة كل هزيمة لمن تغادر ولم يقبل. فاصبروا ساعة، فاصبروا ساعة واحملوا، فإن النصر مع الصبر فآثروا الصبر على الجزع. وكان القعقاع مقتنعا بما يقول فأراد أن يسمع شيئا يشد به أجر المسلمين ويكون لهم به أسوة وقدوة ويبدأ به تحطيم جبهة الفرس. فقد نضجت الطبقة بما فيه كفاية، وصدق والله القعقاع إذ يقول عن نفسه: يدعون قعقاعا لكل كريهة فيزيد قعقاع دعاء الهاتف. فاجتمع اليه جماعة من الرؤساء فصاروا رأس حربة وجعلوا هدفهم وجهتهم رستم قائد المعركة، وسدوا عزائمهم وهم يتجهون نحوه والفرس يدافعون بالإحياء على قدر ما بقي من طاقتهم، حتى فارق القعقاع ومن معه حماة رستم الذين يقفون من دونه. كان ذلك مع الصبح، ومعنى هذا ان القعقاع ومن معه من تميم والرباط استطاعوا ان يحدثوا صدقا في قلب الفرس وان يدقوا اسفينا يتقدم الى الامام نحو رستم قائد المعركة. وكان على المسلمين ان يتبعوه وان يوسعوه ويتدفقوا فيه. ورأت القبائل ذلك فقام فيهم رجال كلهم يوسع ذلك الرفع الذي فعله القعقاع، يتقدمون نحو صفوف ذلك ويزحفون، يقول قائلهم: لا يكونن هؤلاء أجد في أمر الله منكم، يعني القعقاع ومن معه، ولا يكونن هؤلاء الكل، يقصد المجوس، أجرى على الموت منكم ولا أشقى نفسا عن الدنيا تنافسوها. فحمل كل منهم من جهته حتى ضغطوا على من أمامهم، وقام رجال في ربيعة بكر بن وائل وعبد القيس فقالوا أنتم أعلم الناس بفارس وأجرأهم عليهم فيما مضى، فما يمنعكم اليوم أن تكونوا أجرأ مما كنتم بالبئة؟ فحملوا كما حمل غيرهم. كان هذا الالتحام محتدما منذ حوالي 30 ساعة دون توقف يذكر. فأي جديد إذن في أن يكون القعقاع ومن حذا أبوه من أبطال المسلمين؟ الجديد أنه استثار هممهم في قبل القعقاع استثارة لهممهم وقلب لعودهم وبث للصبر فيهم، إنه تجديد لحيويتهم حين كل الجميع من مجوس ومسلمين. هنا وبعد هذا الإجهاد المجمل والاختبار الشاق الصعب، ارتفعت الروح المعنوية مرة أخرى عند المسلمين، وكان الإيمان سلاح المسلمين الأعظم. ازدادت تلك المعنويات علوا، وهنا نستطيع أن نقول إن النصر في هذه المعركة كان الإيمان هو عدته وأداته. ولقد رأينا كيف كان يقف صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم والتابعون يطالعون التاريخ. إن الدهر اليوم ليتلفت ويطيح بأذنيه ليسمع من وراء 14 قرنا من الزمان حديث الخنساء لأولادها ومقالة المرأة النخعية مجهولة الاسم لبنيها وكلمات أبطال المسلمين في مواقفهم في الميدان. وهذا عبد الله ابن أم مكتوم الرجل الأعمى الذي نزل فيه عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وشريعة الله لا تفرض الجهاد على الأعمى، ليس على الأعمى حرج، لكن عبد الله ابن أم مكتوم يأبى إلا أن يجاهد في موقعة القادسية ليرفع راية المسلمين وليكسر سواد المسلمين. يقول أنس بن مالك صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت يوم القادسية عبد الله ابن أم مكتوم أعمى وعليه درع يجر أطرافها وبيده راية سوداء، فقيل له: أليس قد أنزل الله عذره؟ قال: بلى، ولكنني أكثر المسلمين بنفسي. وقال: كيف بسوادي في سبيل الله؟ ومر المسلمون على رجل يوم القادسية وقد قطعت يداه ورجلاه وهو يفحص ويحبو ويقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فقال له رجل: من أنت يا عبد الله؟ قال: رجل من الأنصار. ثم تجلت عناية الله عز وجل مع تلك المعركة ليرسل الله عز وجل على المجوس ريحا تجعل الحرب لصالح المسلمين وتجعل الدائرة على الفرس المجوس. أرسل الله عليهم ريحا واشتدت عليهم وعصفت بهم واقتلعت طيارة رستم وأزاحته عن سريره وأطاحت بها فهوت في نهر العتيق. ومع اقتراب نهاية القتال ووصوله إلى رستم ازداد الغبار تجاهه مع تعرضه للشمس، فقام عن سريره فقدمت عليه يومئذ بغال من المدائن بأموال، فكانت واقفة خلف سريره على ضفاف العتيق، فوقف رستم إلى جوارها يستظل بظل بغل منها وحمله، وكان يحمل ابنين جوالين متساويين على جانبين. واختفى سرير رستم عن الأنظار حين طارت عنه علامته الطيار، وانتهى القعقاع والكتيبة من تميم والرباب إلى سرير رستم فعثروا به وقد قام عنه رستم. فاقترب هلال بن علقمة التميمي على قهوة جواده من ذلك البغل الذي يقف خلفه رسل وهو لا يشعر برسل، فضرب الحبال التي تحمل الأجلين بسيفه فقطعها، ووقع أحد الأجلين فوق رسل فأصاب ظهره إصابة بالغة. يقول الرواه: فأزال من ظهره ثقاء. وعاد هلال يضرب الحمل فنفح مسكا، ومضى رسل يجري نحو العتيق، فأبصر به هلال وعرفه فتوجه إليه فرماه رسل بنشابة أصابت قدمه وشكتها إلى ركاب سراجه، وكان الركاب يسمع من الخشب وهو يصيح بالفارسية: دبيه دبيه، أي كما أنت كما أنت. ومضى رسل نحو العتيق وراح يتخفف منا عليه، وألقى عنه ثقل حمله من سيف وذروع، ثم رمى بنفسه في النهر، وأسرع هلال فاقتحمه وراءه، وقد عام رستم وهلال قائم فيه على قدمه، قد أدركه وأخذ برجله، ثم جذبه فخرج به إلى البر، وضرب جبينه بالسيف، ففلق هامته، وضرب أنفه فقتله، ثم جر جثته حتى رمى بها بين أرجل البغال، وسقط رستم إلى النهاية كما سقط الفرس بفضل الله إلى الأبد. فرح هلال أنه قتل رستم، وأخذ يقول: قتلت رستم ورب الكعبة، قتلت رستم ورب الكعبة. فأصافوا به وهم لا يرون السرير ولا يحسون به، حتى سألوه بعد ذلك: فأين رستم إذن؟ قال: ألقيته تحت أرجل البغال، فوجدوه كما قال. ومضت المعركة، المسلمون يهزمون وقد صبروا تلك الساعة، والفرس يولون الأدبار، إلا أن قادة المسلمين أبوا عليهم أن يولوا هاربين، فتعقبوهم بفضل الله عز وجل وهم ينسحبون، فقتلوهم بفضل الله عز وجل حتى لا تقوم لهم قائمة، وحتى لا يعيدون الكرة ويحاولون الصمود مرة أخرى أمام المسلمين. قتلوهم ولم يسر منهم إلا القليل، وانتصر المسلمون بفضل الله عز وجل، ودفن شهدائهم، وجيء بجثة رستم، فجمع خالد بن عرفقة الأموال والأسلاح، فكان شيئا لم يجمع قبل ولا بعد في ميدان القتال مثله. ويروي الرفيل الفارسي قال: دعاني سعد فأرسلني أنظر له في القتلى وأتمي له رؤوسه، فأتيته وأعلمته ولم أرى رستم في مكانه، فأرسل إلى الرجل من السيل جدع هلالا، قال: ألم تبلغني أنك قتلت رستم؟ قال: بلى. قال: فما صنعت به؟ قال: ألقيته تحت قوائم البغال. قال: فكيف قتلته؟ فأخبره حتى قال: ضربت جبينه أمسى. قال: سعد فجئنا به، فذهب هلال فجاء به حتى رماه أمام باب القصر، فقال له سعد: جرده إلا ناجح. فأخذ هلال سلبه حتى لم يدع عليه شيئا، وكان قد تخطف حين ألقى بنفسه في مياه الحتيق، فباع هلال الذي كان عليه ب70,000 درهم في الوقت الذي ضاعت فيه قلنسوته، فلم يعثر عليها، ولعلها سقطت في العتيق وغرقت إذ ألقى بنفسه في النهر. قيل كانت قيمتها وحدها 100,000 لو ظفر بها. وبهذا انتهت المعركة بفضل الله عز وجل، وانتصر فيها المسلمون من بعد أن صبروا وصابروا وامتثلوا أمر الله: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وأخبر سعد عمر بالنصر وأرسل إليه في ذلك، ورد عمر على سعد برسالة، وكانت المبشرات من بعد تلك المعركة، وفرح المسلمون بنصر الله وأنشدوا الأشعار
كل بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يسمعون. إن القادسية مليئة بالدروس والعظات والعبر، وإن لنا في التاريخ إن شاء الله عز وجل عودة لأمثال القادسية وحسين. كانت هذه القادسية درسا من دروس التاريخ في أيام عز فيها المسلمون يوم أن تمسكوا بدينهم، فأعزهم الله بالإسلام وأعز الإسلام به. وليس المسلمون يعودون إلى ماضيهم، وعسى أن يكون ذلك قريبا. كانت هذه الدروس من القادسية، ولنا مع حسين دروس قادمة إن شاء الله جل وعلا. تتوقف الدروس بعد الوقت لسفر مفاجئ لعله يكون نحو من شهر أو قريبا من ذلك، نلتقي بعده بإذن الله تبارك وتعالى. ثم كان في العمر بقية، أستغفر الله العظيم لي ولكم وأتوب عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم انصرنا بالإسلام وانصر الإسلام بنا، وأعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا، وأيدنا بالإسلام وأيد الإسلام بنا، اجعلنا من جنودك الأوصياء المخلصين، وأقر عيوننا بنصرة هذا الدين، واربطنا شهادة في سبيلك بعد نصرة دينك. اللهم اكفنا شر أنفسنا واكفنا شر الظالمين. اللهم إنا نسألك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم وحد كلمة المسلمين، اللهم وحد كلمة المسلمين، اللهم وحد كلمة المسلمين، وألف بين قلوب المؤمنين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين، اللهم ألف بين قلوب المؤمنين. اللهم ارحم عبادك المستضعفين، اللهم ارحم عبادك المستضعفين، اللهم ارحم عبادك المستضعفين، اللهم انصر عبادك المجاهدين، اللهم انصر عبادك المجاهدين، اللهم انصر عبادك المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، وأيدهم بتأييدك يا رحمن. انصر إخواننا المجاهدين في كسوف، وانصر المجاهدين في الشيشان، وانصر المجاهدين في السودان. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم رد إلينا المسجد الأقصى الأسير، اللهم رد إلينا المسجد الأقصى الأسير، اللهم رد إلينا المسجد الأقصى الأسير، وطهره من أبناء القردة وإخوان القناديل. اللهم انتقم من الصليبيين، ودمر على الصهيونيين. اللهم انتقم من الصرب المجرمين، ومن الروس الملحدين، ومن الأمريكان المعتدين. اللهم انتقم من أعدائك أعداء الدين، اللهم انتقم من أعدائك أعداء الدين، اللهم انتقم من أعدائك أعداء الدين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك كأنهم خلقك ولا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم خلقك ولا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم خلقك ولا يعجزونك. اللهم اقنا شر أنفسنا وشر الظالمين، نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم مكن لهذا الدين، وأمن الخائفين، وارحم المستضعفين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين. اللهم ارحم أئمتنا أئمة الدين، اغفر لنا أجمعين، استر العيوب، اغفر الذنوب، فرج الكروب، يا علام الغيوب، نسألك الهدى والتقى.
والعفاف والغنى. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخفى ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. نسألكم صالح الدعوات والسلام